بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة 50. نحن قرأنا المسألة بشكل عابر، الآن نرجع إليها فرعا فرعا ونبحثها إن شاء الله. الفرع الأول: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع. أنا أعلم الآن بين ثلاثة نسوة أن واحدة منهن أم الرضاعية ما شايفها قبل، وأن اثنتين يحرم النظر إليهما. من الواضح أنه لا يجوز النظر إلى الثلاث ولا إلى اثنتين منهن، لأن في ذلك مخالفة قطعية. واضح؟ لأن واحدة هي التي يجوز النظر إليها، ولا يجوز النظر إلى واحدة من الثلاثة، لأن في ذلك مخالفة احتمالية، وقد حقق في محله في الأصول أنه كما لا تجوز المخالفة القطعية في موارد العلم الإجمالي المنجز، كذلك لا تجوز المخالفة الاحتمالية. ومن هنا هذا الفرع مو محل كلام، لم يرد فيه بحث. وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب. امرأة يقدم عليها شخصان لا يجوز لها أن تكشف شعرها أمامهما، وهي تعلم أن أحدهما حلال عليها والآخر حرام، فإن في هذا مخالفة قطعية، بل يجب عليها التستر. إذا انفردت بأحدهما هل يجوز لها الانكشاف أمامه؟ لا يجوز أيضا، باعتبار أن المخالفة مخالفة احتمالية، لأنها تعلم بأن هذا هو الذي يجوز أو ذا، هذا الذي لا يجوز أو ذا. ما في كلام في هذا الكلام الآن. وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية، بل فإن شك الناظر في كونه مماثلا أو لا، مماثل يعني رجل وأن القادم رجل في الظلام، أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا. طبعا الشبهة غير المحصورة يا أخوان مثل الشبهة البدوية بعد، باعتبار أن العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة غير منجز، فالشبهة المحصورة والبدوية واحد عملها. فإن شك أو شك في كونه مماثلا أو لا، أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا، فالظاهر وجوب الاجتناب. انتبهوا يا إخوان، من حيث المبدأ في غير المورد، أنا إذا أساسا أشك يحرم علي النظر إلى زيد، وأشك أن الجائي هو زيد أو ليس بزيد، فأشك في حرمة النظر إليه. من الواضح جدا هنا عادة أنه يقال بأنه لا يحرم النظر، تشغل براءة. ليش هنا صار يوجد بحث؟ إنما طرأ البحث هنا لما وجد في آية النور أو آيتي النور من آية 30 فما بعد إلى 33. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أنا أريد أقرأ الآية لأن محل بحثها الآن، ورح نبحث البحث الكبروي ثم نطبق على الآية، نشوف ينطبق الحيثيات الكبروية اللي زج بها في المقام على الآية أو لا تنطبق. الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية الأولى، ما فيها لا تقييد بالمماثل ولا غير المماثل. قل للمؤمنين يغضوا، لو كنا والإطلاق كنا نحملها على الأعم من المماثل، الإطلاق اللفظي يعني، وغير المماثل والإنسان وغير الإنسان، وكان لازم الغض مطلقا حتى عن الشجر، لكن واضح أنه يوجد إطلاقات عرفية في الكلام. القضية مو ليست حروف وكلمات فقط، من الواضح جدا أنه لا يراد الغض عن كل هذه الأمور وهذه الأشياء، الغض إنما يكون عن أمور خاصة قدرها المتيقن ما يحرم النظر إليه من الجنس الآخر، هذا أولا. ثانيا ما يقبح النظر إليه من الجنس المماثل، أما غيره فهذا خارج تخصصا وإن دخل لفظا بحسب الارتكازات ومناسبات الحكم والموضوع، لكن استثناء لفظي في الآية ما موجود، هذا كله من قبيل التقيد والتخصص وليس من قبيل التقييد والتخصيص. يعني من الأول الآية ما تشمل ما هو خارج عنها بحسب مناسبات الحكم والموضوع. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذا السيد الخوئي بالخصوص هذا فهما شيء مستقل إذا تتذكرون، هذه أيضا عامة مطلقة ما استثنية منها شيء بالنسبة لغض البصر. بالنسبة لوجوب الستر عن الآخرين أيضا واضح جدا أنها مطلقة إلى هنا. طيب جيد، القسم الثالث اللي هو القسم الثاني من الآية 30، ولا يبدين زينتهن، هذا بعد مو مربوط بالنظر، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كل هذا القسم الأخير ما مربوط بالغض وعدم الغض. إذا نحن أمام دليل أمر الرجال بالغض ولم يقتطع منه شيء، لا بنحو القرينة اللفظية المتصلة ولا بنحو القرينة اللفظية المنفصلة، وكذلك في النساء في باب النظر وش في باب الستر، إبداء وعدم إبداء الزينة. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أيضا في باب النظر مطلق، ما في اقتطاع لا بنحو لفظيا لا بنحو القرينة المتصلة ولا المنفصلة، فكل شيء نفهمه من الغض يكون نفهمه بحسب مناسبات الحكم والموضوع من نفس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم في إطار هاتين القضيتين، واضح جدا. هذا هو محل الكلام يا إخوان في البحث. جيد، خلينا نشوف أول مرة نفهم نظرية صاحب العروة، وبعد ذلك نأتي إلى ما علق على العروة وهو متشابه في كلمات المحققين. صاحب العروة استدل بهذا الدليل، قال في الشبهة البدوية، والشبهة غير محصورة، شبهة بدوية عملا، لأن العلم بالتكليف في شبهة غير محصورة كلا علم بالتكليف. جيد، قال فإن شك في كون الآتي مماثل أو غير مماثل، المفروض أن النظر إلى ما يجزم أنه يجوز له النظر إلى المماثل، إلى الشعر مثلا والوجه، ولكن شك في أن الآتي في الظلام غير مماثل أو حالق شعره بشكل شك أنه ذكر أو أنثى، فشك في وجوب الغض وعدم وجوب الغض عنه، أو شك في كونه عارف أنثى، شك في كونه من المحارم النسبية أو لا، فشك في وجوب غض البصر أو عدم وجوب غضه، يقول فالظاهر وجوب الاجتناب فيجب الغض حينئذ، مع أن الشبهة شبهة بدوية. لماذا؟ المهم الدليل، قال لأن الظاهر من آية وجوب الغض، إذن دليله ما هو؟ الآتي، أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ليس هذا مرادي من الظهور، بل لاستفادة شرطية الجواز، العموم هو الحرمة، اقتطع منه حصة خاصة هي التي يجوز النظر إليها، تتضمن المماثل والمحرمية أو المحرمية أو نحو ذلك، يعني الزوجية مثلا، هذول العناوين المستثنات تحت في ذيل الآية. فليس التخصيص في المقام من باب أو من قبيل التنويع، هذه نقطة جديدة. شو يعني التخصيص مو من قبيل التنويع والتحصيص؟ حتى يكون من موارد أصل البراءة، ويكون المشكوك نوع آخر غير النوع الذي دخل تحت اللفظ، فيكون الشبهة فيه بدوية، ليس من هذا القبيل بل من قبيل المقتضي والمانع. شو يعني المقتضي والمانع؟ يعني يوجد مقتضي للحرمة ونشك في المانع وهو الاقتطاع، الدليل المجوز، فنطبق عليه قاعدة المقتضي والمانع. جيد، إذن هو ادعى بالدقة ثلاثة أمور المحقق صاحب العروة. الأمر الأول الذي ادعاه أن الظاهر من آية، ما لنا شغل بأدلة، هو استدل بالآية، وجوب الغض، الظاهر منها هو أن الإنسان بحسب صدرها يجب عليه الغض البصري مطلقا، هذا معنى العموم، وبحسب ذيلها لا يجب الغض عن المحارم والزوجات والأولاد الصغار، يعني الذين لم يظهروا على العورات إلى آخره. فحينئذ كلما شككنا
بنار الشرارة.
حينئذ كلما شككنا في تحقق العنوان المخرج من تحت العموم كان المورد من موارد المقتضي والمانع. هذا الأمر الأول نقدر نلخصه. الأمر الثاني الذي أفاده في المقام أنني لم أقل بما قلته، هذا عبد السلب، من باب التمسك بالعام في الشبهة مصداقية، هذا لازم للتوضيح، كيف يكون من باب التمسك وكيف لا يكون، ومتى يكون ومتى لا يكون. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه آمن بالتخصيص، لأنه آمن بأن صدر الآية عام وأن ذيلها مخرج بعض أفراد العام اللي هو المماث، المحرم، الزوج والزوجة، الأولاد الذين لم يظهروا، التابعين غير أولي الإربة، هذا مقصوده وغير ذلك. آمن بالتخصيص ولم يؤمن بأن هذا التخصيص تنويع، لأنه إذا آمن بأنه تنويع وتصنيف تحصيص بالحاء فحينئذ سوف يكون المورد يقول من موارد جريان البراءة، حتى لا نقع في هذا وما نقول أن المورد من موارد جريان البراءة تقول هذا تخصيص وليس تحصيصا، ليس تنويعا. هذه المطالب الثلاثة تستحق البحث يا أخوان، ولكن قبل أن نبحث فيها كبرويا، أنتم رأيتم أن الآية المخرجة أجنبية عن بحث النظر، الآية المخرجة مو مخرجة من العموم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. الآية في ذيلها تتحدث عن ولا يبدين زينتهن إلا، فقد يقال وقد قالها بعض المعلقين على العروة من معاصري صاحب العروة من الأعاظم وهو السيد السبزواري، السيد المسبزواري، السيد الفيروز أبادي، السيد محمد الفيروز أبادي، كان من الفقهاء الكبار، بأن الآية أجنبية أساسا عن المطلوب، ولكن هذا الكلام غير دقيق، لأن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن يلازم جواز نظر البعولة إخوانهن أو آبائهن أو إلى آخر العناوين، تقدم بحثا في أحكام السر والنظر أن الإبداع في نفسه، كان السيد الخوي دائما يذكر بهالحقيقة عدة مرات، شيء وإحنا ما آمنا بهالتقسيم طبعا عنده، والإبداء لأحد بعينه شيء، فإن ذاك الإبداء بالذات وهذا إبداء للطرف يلازم جواز نظر الطرف الآخر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مع الفهم هذا بالملازمة العرفية نفهم أنه ليس على المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا ويغضضن من أبصارهم وأبصارهن في الموارد المستثنات. ليش؟ لأنه يجوز الإبداء لهم أو لهن إذا من الطرف الآخر، وإن كان الآية متحدثة عن جانب واحد، فحينئذ الآية دالة على الاقتصار من قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بلا شك ولا ريب، طبعا مع هاللوفة مع هالملازمة العرفية ولا يبدين إلا لبعولتهم، يعني قل للبعولة أن يغضوا من أبصارهم كل الرجال أن إلا أن يكونوا بعولة. هذا يصير المعنى جيد. فإذا القول بأن المورد ليس من موارد أساسا محل البحث هذا ليس دقيقا. المورد من موارد البحث، فصاحب العروة من حيث المبدأ ماشي في سياق البحث الصحيح. نعم، ما مراد صاحب العروة بكلامه الأول للخصنا من أن المورد من موارد المقتضي والمانع ليس من موارد لا التخصيص التحصيصي والتنويعي ولا من موارد أو ما قلنا به لكونه من موارد التمسك بالعام بالشبهة المصداقية، بل قلنا به من باب المقتضي والمانع. نقول إما مراده ما فهمه أكثر الأعلام من أنه يريد أن يتمسك في المقام بقاعدة المقتضي والمانع، بمعنى أن العموم مقتض للحرمة مطلقا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأن الخصوص مانع عن الحرمة في مورده، وهذا المصداق نشك أنه داخل تحت العموم أو تحت الخصوص، فنشك في الممانعة، وإذا شككنا في الممانعة من طرف المانع فحينئذ سوف يكون المقتضي تام العام تام، ولكن المانع في المقام غير تام، نشك في وجوده وعدمه. فإذا كان الأمر كذلك فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة وأن الرجوع يكون إلى العموم، وهذا مو من باب التحصيص والتخصيص ولا من باب التمسك بالعام الشبهة المصداقية. إذا من أي باب؟ من باب قاعدة المقتضي والمانع. الجواب إذا كان قصدكم القاعدة المعروفة التي أراد بعض الأعلام تشييدها بعنوان أنها قاعدة كقاعدة الاستصحاب كقاعدة اليقين كبقية القواعد، فهذه القاعدة لا دليل عليها، لأن الدليل عليها منحصر بأمرين، إما أدلة الاستصحاب وإما الصيغة العقلائية. ودليل الاستصحاب أدلة الاستصحاب حرر في محله أنها لا تنهض بالشمول لتأسيس قاعدة من هذا القبيل كما هو واضح، خصوصا بعد أن طبقها الإمام في جملة من صحاح الاستصحاب على مورد الاستصحاب وبحثه في الأصول بالدقة، لأن بحث أصولي هذا أو من فروعه. وإذا كان المدعى هو السيرة فمن الواضح أن السيرة لا نحرز قيامها على قاعدة من هذا القبيل، قد في بعض الموارد الخاصة يحرز الإنسان سيرة، أما سيرة لتقعيد قاعدة من هذا القبيل أننا كل مورد علمنا بوجود المقتضي وشككنا في وجود المانع، فإن سيرة العقلاء قائمة على أن المقتضي أثر أثره في المقتضى وأن المانع غير موجود، ما في هكذا ارتكاز عريض. نعم في بعض الحالات حيث تكون المانعية حالة نادرة من باب الغلبة العقلاء قد لا يلتفتون، يطمئنون بعدم وجود المانع. مع الاطمئنان بعدم وجود المانع ما عندنا مشكلة، موردنا مو من قبيل هذه المواد، موردنا يتوقف على ثبوت قاعدة بعرضها العريض، لأن موردنا مورد تعبديات كما هو واضح. جاي فقاعدة المقتضي والمانع بعرضها العريض غير تام، هذا أولا. ثانيا، لو كانت تام قاعدة المقتضي والمانع قاعدة المقتضي والمانع حيث يكون المقتضي تام الاقتضاء والمانع أصل المانع مشكوك الوجود، ونحن كلامنا هنا ليس عن تمامية المقتضي والفراغ عن تماميته في حد نفسه، بل الكلام عن وجود المانع عنوانا، وأنه لا شك في أنه منع المقتضي من كونه تام الاقتضاء على مستوى العنوان، لأن الكلام في قرينة متصلة يا إخوان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلا أن تكون المرأة زوجة أو أما أو أختا أو والعكس. وعلى هذا الأساس فالمقتضي أساسا بالدقة غير تام الاقتضاء ابتداء إلا في خارج العناوين التي استثنيت. هذا معنى تمامية المقتضي، انت تفرض شيء في حد نفسه تام وتشك في طرو مانع يمنع. هنا المقتضي ما هو؟ هو المستظهر من الدليل صدرا وزيلا لأنه سياق واحد، والمستظهر من الدليل صدرا وذيلا أن الحرام هو النظر إلى المرأة التي لا تكون زوجة أو 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 أو، هذا هو المقتضي. ما يتم المقتضي يا إخوان إلا إذا تم الظهور، لأن المقتضي إنما يتم إذا صار حجة من باب في الأدلة اللفظية من باب حجة الظهور. ومن الواضح جدا أن الظهور لا يتم مع وجود القرينة المنفصلة إلا بعد التحصيص وبعد إخراج ما خرج ببركة القرينة المتصلة. وعلى هذا الأساس يحرم النظر إلا أن تكون كذا وكذا وكذا وكذا. جيد، فعندما تأتي امرأة ابتداء أنا أشك أنها زوجة أو ليست زوجة، أخت أو ليست أخت، هذا معنى الشبهة البدوية، فحينئذ يقال هذه المرأة المقتضي فيها تام والمانع فيها مشكوك. المقتضي وين تام؟ تام في المرأة التي هي أخت أو ليست بأخت. وين تام؟ في المرأة التي ليست بأخت، وهو من الأساس غير تام في المرأة التي هي أخت، وهو من الأساس نشك في وجود المقتضي فيها وعدم وجوده، ما فيها اقتضاءان المرأة. يعني إذا كانت أخت من الأساس المقتضي فيها غير موجود، مو أن المقتضي موجود ونشك أن عنوان الأختية يمنع، لأنه صار جزءا من الظهور وليس بقرينة منفصلة. انتبهتوا يا إخوان؟ وعلى هذا الأساس حتى لو سلمنا قاعدة المقتضي والمانع، هذا ليس من صغرياته أساسا. هذا ما أريد أن أقوله. بل العكس، مو مشكلة، نفس الكلام هو الكلام. لا، شوفوا، يغضضن من أبصارهن إلا إذا كان الزوج زوجة. ففي الزوج تام المقتضي وتام المانع، أو لا، من الأساس عنوان الزوج ما في مقتضي للحرمة، الأساس ما في مقتضي للحرمة عنوان الزوج. فهو إما داخل وإما خارج. لا لا خلينا نشوف المقتضي شنو هو؟ عنوان التحريم. العنوان لا عن عمن؟
عن كل شيء إلا ما
ها عندنا دليل مستقل يقول يجب غض البصر مطلقا، ثم إجانا دليل بعد ذلك منفصل.
كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم.
ما في قرينة متصلة موجودة إلا أن يكون كذا وكذا.
لا بد أن يكون كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا بد أن يكون على أمر المتحقق.
أدري الأمر المتحقق هو مطلق الإنسان. إيش يقول صاحبه؟
يعني ما يجعل
خرج منه عنوان الزوجة. نحن نقول من الأساس مطلق الإنسان نوعان، زوجة وغير زوجة، مطلق المرأة. والدليل ما يتم اقتضاؤه إلا إذا تم ظهوره وصار حجة، وهو من الأساس إنما تم ظهوره وصار حجة بعد تمامية شخص الكلام. وشخص الكلام إنما تم بعد استثناء من استثني. فمن الأساس هناك صنفان في الحقيقة، صنف فيه اقتضاء وليس فيه مانع، وصنف أساسا ليس فيه اقتضاء، مو فيه اقتضاء وفيه مانع. هو الكلام بس كلامنا معاه، كلامنا بالآية، هو استدل بالآية ما استدل بشيء آخر. فعلى هذا الأساس قاعدة المقتضي والمانع غير تامة في حد نفسها. ثانيا المقام ليس من صغرياتها أساسا. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني قضية التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا يحتاج لشرح مهم يا أخوان، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.